أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وفي رسالة جديدة تحت عنوان عودة من الآخرة. فلنفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 11 مبتدئين القراءة بالآية الأولى، ولنصغي بكل انتباه إلى ما سيكلمنا به القس تشارلي كوستا لئلا يفوتنا.
لكن أسألت نفسك مستمعي الكريم هذه الأسئلة يوما؟ ماذا أفعل عندما أتواجه أنا مع حقيقة الموت؟ ماذا أفعل لو اقتربت من حافة الموت؟ ماذا لو لم أعد اليوم إلى منزلي؟ ماذا لو مد الموت يده الباردة إلى حياتي واقتلع جذورها؟
لا شك أن مرض الأحباء وفكرة خسارتهم أمر يرعبنا ويقد مضاجعنا، فإن كان التفكير في الأمر صعبا فكم يكون أصعب وأقسى عندما تمتد يد الموت فعلا لتسلبنا من نحب. هذا ما حدث مع مريم ومرثا لدى خسارتهما أخاهما الوحيد لعازر. لكن ما هي ردة فعل المسيح عندما علم باحتضار صديقه الذي يحبه؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نصغي إلى القصة تشارلي كوستا فيما نتابع القراءة معه في إنجيل يوحنا الأصحاح 11.
أحبائي، يحتوي إنجيل يوحنا على عدد من المعجزات التي صنعها يسوع. في الواقع أنها تشكل العمود الفقري لإنجيله من بدايته حتى نهايته، إذ يقول في ختام إنجيله: وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع. هذه الآيات كلها كانت سببا في إيمان الكثيرين. وبما أننا قد وصلنا في دراستنا هذه إلى الأصحاح 11 في إنجيل يوحنا، نكون قد وصلنا إلى أعظم معجزة صنعها يسوع إذ أقام لعازر من الموت. لقد وضعت العنوان التالي لهذه الحلقة: عودة من الآخرة، وذلك لأنها تتناول فعلا قصة رجل عاد من الآخرة، عاد من الموت، عاد إلى الحياة من جديد. ولهذا سأقرأ على مسامعكم ما جاء في الأصحاح 11 ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 15، ثم من الآية 38 لغاية الآية 44. كل هذه الآيات تتناول مرض لعازر وموته ثم عودته إلى الحياة. إذن يوحنا الأصحاح 11 الآية الأولى: وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرثا أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه قائلتين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليست ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر، لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. هذا ويتابع يوحنا سرد أحداث ذهاب المسيح إلى بيت عنيا ووصوله إلى هناك، ثم تشجيعه لمريم ومرثا، حتى وصل أخيرا إلى حيث وضع الميت. يوحنا الأصحاح 11 الآية 38: فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت الميت: يا سيد، قد أنتنا لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر، هلم خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة، ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. إن الأصحاح 11 في هذا الإنجيل هو أصحاح الموت، فهذه الحقيقة المروعة تواجهنا في كل زاوية من زوايا الأصحاح حتى نهايته، حيث يعيد المسيح الحياة للرجل الذي مات. إن الموت لحقيقة مقيتة، ومن النادر ألا نشاهد أو نقرأ في كل يوم عن جنازة أحدهم. افتحوا الصحف على صفحة الوفيات وستذهلون بعدد الذين غادروا هذا العالم إلى غير رجعة، تاركين وراءهم قلوبا مكسورة. ومن المؤكد أننا جميعا وقفنا في يوم من الأيام بجانب الموت، إن من جهة قريب أو عزيز أو حبيب أو صديق. فالموت يأتي دائما على حين غرة، يأتي من دون إنذار، يأتي من دون إذن، أيضا يأتي كمنجل الحصاد. هذا طبعا من النظرة البشرية لا من النظرة الإلهية، فهو لا يفرق بين عجوز ورضيع، بين شاب وولد، بين فتاة وامرأة، ولا بين رجل أعمال في أوج عطاءاته أو فقير متسول يجلس على حافة الطريق. إن الموت لا يهتم للسمعة الحسنة، ولا تهمه الشهرة والنجومية، ولا ينظر إلى هوية الشخص ولونه، ولا يأخذ بعين الاعتبار العمر أو مكان السكن أو الخلفية. فعندما يجتاح الموت ويمد سيفه القاطع، لا يمكننا إلا الاستسلام والخضوع لإرادته البشعة، وليس بيدنا حيلة. كتبت إحدى السيدات العاملات في مجال الطب هذه الكلمات بعد أن أجرت بحثا يتناول موضوع الاحتضار والموت، وقد شمل بحثها 200 مريض في مراحلهم الأخيرة. وإليكم تلخيصا لما كتبته: 5 ردات فعل تلقيتها فيما كنت أتكلم مع المرضى الذين وصلوا إلى حافة الموت. فهم قد أبدوا كخطوة أولية رفضا قاطعا للواقع المرير. فعندما يسمع الإنسان أن حياته ستنتهي على نحو أبكر مما كان يظن، يبدي اعتراضا واضحا وصريحا على الموضوع، ثم يسأل السؤال التالي: ليس أنا يا رب، أصحيح أنني سأموت؟ لا أريد ذلك. أما ردة الفعل الثانية فجاءت متسمة بالغضب: لماذا أنا؟ وللغضب هذا أوجه عديدة، منها المرارة الشديدة، فالتوقف عن تناول الطعام وانقطاع القابلية تماما والانعزال عن الآخرين. هذا يتحول إلى ردة فعل ثالثة، ألا وهي المساومة والمقايدة. فنتيجة مواجهة الإنسان للغضب وتقبله لواقع دنو ساعة موته يقول: اسمع يا رب، بما أنني سأموت قريبا فعليك أن تعطيني كذا وكذا، عليك أن تعدني بتاريخ معين كي أرى حفيدي المرتقب، عليك أن تسمح لي بزيارة البلد الفلاني أو بأن أذهب في الرحلة الفلانية، اتركني أطول وقت ممكن مع عائلتي وأحبائي. هذا يقود أيضا إلى ردة الفعل الرابعة، وهي الكآبة والحزن المفرط، حيث يسقط الإنسان في دوامة من الظلمة السحيقة من الناحية العاطفية والنفسية. وهذه المرحلة لا يعاني منها المحتضرون فقط، بل الذين يجلسون قرب أحبائهم المحتضرين الذين شارفوا على الموت. وأخيرا نصل إلى ردة الفعل الخامسة، التي تتمثل بالمقبولية. فمن غير الممكن لإنسان معافى أن يحضر جنازة أحدهم ويتخيل نفسه ممددا في التابوت المجهز لسواه، أي للذي يبكونه. قال أحد الفلاسفة الفرنسيين هذا القول: إن الإنسان يقضي كل أيام حياته يحاول أن يبعد فكرة الموت عن نفسه. لكن أسألت نفسك مستمعي الكريم هذه الأسئلة يوما: ماذا أفعل عندما أتواجه أنا مع حقيقة الموت؟ ماذا أفعل لو اقتربت من حافة الموت؟ ماذا لو لم أعد اليوم إلى منزلي؟ ماذا لو مد الموت يده الباردة إلى حياتي واقتلع جذورها؟ ماذا لو رن جرس هاتف بيتي لينبئ زوجتي بتعرضي لحادث سيارة أودى بحياتي؟ وبما أننا وصلنا في تأملاتنا ضمن سلسلة اتباع المسيح إنسان الله إلى الأصحاح 11 في إنجيل يوحنا، نكون قد وصلنا إلى مشهد مفجع يلبس ثياب الحداد، إلى مشهد الموت ورائحته النتنة، إلى خدمة جنازة شاب مع ما تحمله من ندب وبكاء ونحيب، إلى الأسى الحقيقي والحزن العميق، إلى القلوب المفجوعة والمآقي التي فرغت من الدموع، إلى مأزق تحار فيه العقول بين الثقة بالله ومواجهة حقيقة الحياة والموت. هذه الأمور كلها تجعلني أتناول هذا الأصحاح من زاوية واقعية، لا من زاوية التنبؤ التي غالبا ما ننظر من خلالها. لا شك أن الآية الأولى في الأصحاح هي مدخل جيد للقصة، حيث نقرأ فيها أن لعازر الذي من بيت عنيا هو على فراش المرض، ومعه أختاه مريم ومرثة. إن بيت عنيا هي قرية صغيرة تقع على بعد نحو 3 كيلومترات شرقي مدينة أورشليم، على الطريق المؤدية إلى أريحة، وهي المكان الذي غالبا ما كان يسوع يجد فيه الراحة، ملتقطا أنفاسه من جراء الضغوطات بسبب ازدحام الناس من حوله وتلك المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه. فكلنا نحتاج من وقت لآخر إلى مكان كبيت عنيا. ولو درسنا سيرة حياة يسوع في تلك القرية لأدركنا أنه لم يتعرض هناك لأي نوع من الجراح أو المقاومة، فهو المكان الذي كان يتحرك فيه بحرية. فبيت عنيا كانت استراحة المحارب بالنسبة إليه، المكان الذي وجد فيه بيتا يستقبله، تربطه بأفراده علاقة محبة وألفة ومودة. لم يكن لعازر واحدا من الاثني عشر، لكنه كان محبوبا من يسوع كواحد من أولئك التلاميذ. فعندما مرض، ومن الواضح أن مرضه كان خطيرا، أدركت الأختان أن مرض أخيهما الوحيد يهدد حياته ويهز العش الهانئ. من أجل ذلك أرسلتا رسالة تستدعيان فيها ربهما وصديقا لعازر، تقولان فيها بحسب الآية الثالثة: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فهما لم تقولا اعمل معروفا تعال إلينا، بل تضمن كلامهما شيئا من هذا القبيل: متى ستصل إلى هنا؟ وكأن بهما تقولان له: نعلمك بأن لعازر صديقك الذي تحبه مريض جدا، ليس بودنا أن نشير عليك بما تفعله، فأنت أدرى بذلك، نحن ننتظرك. قد نظن أنه مطلب وقح وجريء، فيما هو لم يكن كذلك، بل كان رسالة تعلم المسيح بأن الذي يحبه مريض حتى الموت. لم يسرع المسيح بالذهاب إلى بيت عنيا، بل أكثر من ذلك تباطأ وتوانى في الذهاب. الآية الرابعة: فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. إن المسيح لم يقصد أن الرجل لن يموت، بل قصد أن موته ليس النهاية في هذا المرض. ليس الموت نهاية الخطة، بل هناك المزيد، إذ الخطة تهدف إلى مجد الله وتمجيد ابن الله أيضا. ربما تواجه مستمعي الكريم مرضا خطيرا مع أحد أبنائك، ربما مع أبويك، ربما من جهة صديق تحبه، أو ربما أنت مريض. فإليك أوجه اليوم كلمات الكتاب المقدس في الآية الرابعة: هذا المرض ليس للموت، بل لأجل مجد الله، ليتمجد ابن الله به. ربما تواجه تهديدا جديا بالعمى، أو الصمم، أو الشلل، أو أي مرض عضال أو إعاقة دائمة تتعلق بولدك الذي تحبه. فخيار المرارة القلبية متاح أمامك، هذا ناهيك بالامتعاض والألم. لكن ماذا لو تختار أن تقول للرب: يا رب، أنا أدرك تماما أن هذا لا يحدث بغير علمك وخارج خطتك، ساعدني فيما أجتاز هذه المحنة، ساعدني كي أحتوي المصيبة، أن أعيش في مكان يتيح للمعضلة التي أواجهها أن تنبهني وتعلمني باستمرار، ساعدني حتى أتعلم كيفية تمجيدك في حياتي، ساعدني كي أتقبل ما أمر به من خلال هذه النظرة. ربما يقول قائل: إن المسيح لا يحب لعازر بما فيه الكفاية، من أجل ذلك تلكأ في المجيء إلى بيت عنيا حيث كان المريض يعاني سكرات الموت. لنقرأ معا الآية الخامسة التي تلخص هذا الاحتمال: وكان يسوع يحب مرثا وأختها ولعازر. ويقول آخر: حسنا، ربما لم يعرف يسوع مدى خطورة مرض لعازر، وإلا لما تأخر في المجيء قبل أن يلفظ المسكين أنفاسه الأخيرة. فلكي أجيب هلم معي إلى الآية الرابعة عشرة: فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات. فعلى الرغم من الكيلومترات التي كانت تفصله عن بيت المريض، لأنه كان آنذاك في بيرية شمالية اليهودية، على مسافة نحو يومين سيرا على الأقدام، فقد علم بالدقيقة بل بالثانية التي فصلت لعازر عن الحياة. أليس هو ابن الله الكلي المعرفة والعلم؟ ألم تزل الأشياء كلها في يده؟ فهو لم يذهب ليس لأنه لا يهتم أو لأنه لا يعلم، لكنه تأنى في الذهاب لأنه هدف إلى شيء أفضل. الآية السادسة تقول: فلما سمع أنه مريض، أي أن لعازر مريض، مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. لي في هذه الآية رأيان، وكلاهما تقتضيهما الآية ضمنا. الرأي الأول له علاقة بالوقت، والثاني بالمنظور. فعلينا كمؤمنين اختبرنا عمل المسيح في حياتنا أن نتعلم أن الرب لا يمكن أن يتأخر، على الرغم من أنه ربما يتأنى. فالفرق بين الاثنين كبير وكبير جدا. فعندما يتأخر أحدهم يعني أنه لم يصل على الموعد أو في الوقت المحدد رغما عنه، لكن عندما يتأنى أو يؤجل فهذا يعني أنه خطط للمجيء لاحقا بسبب قصد معين. فعندما قال الرب يسوع للمرسلين لا لن أذهب الآن، فهو لم يتأخر في الوصول كما ظن بعض منهم، بل صمم على التأني لأجل سبب أفضل. إن رب السماء أحبائي، أبانا السماوي المحب، لا يتمم مقاصده وفقا للتوقيت البشري والساعة البشرية. أتعرفون، نحن غالبا ما نريد أن نلزمه ذلك، ونشعر بأنه كان يجب عليه التزام ساعة يدنا، فنحن نجد ألف سبب وسبب في قلوبنا لنطلب إلى الله أن يأتي في الوقت الذي نراه نحن مناسبا، لكنه لا يأتي ويطول الانتظار. إذ ذاك بمرارة وخيبة أمل نشعر وكأن الله لا يسمع، إنه لا يجيب، إنه بعيد عنا كل البعد، فيما جواب الله يكون عكس ذلك تماما. فتوقيته ليس بيد الإنسان. هذا ما كان يجب أن تتعلمه الأختان مرثا ومريم، ويا له من درس صعب. الرأي الثاني يدور في فلك الرأي الأول، فهناك نظرتان يمكن أن نحتفظ بهما في كل لحظة ارتباك من حياتنا الإنسانية والروحية. فالنظرة الإنسانية تقول عندما يقع أخوك فريسة المرض فعليك أن تصلي الآتي: يا رب، إن أخي مريض وأريد له أن يعيش، إنه لا يزال شابا في مقتبل العمر. أنا أعرف أنك تستطيع أن تشفيه، وأعرف أيضا أنه يجب أن يشفى. أرجو أن تأتي الآن وتعيده إلى عافيته. هذه هي النظرة الإنسانية بحسب المنطق البشري. لكن ماذا عن النظرة الروحية؟ يا رب، أنا أواجه أزمة تتعلق بأخي، أنا أثق بك وأريد ذلك من كل قلبي، فها أنا أسلمك هذه المسألة حتى تعمل ما هو لخير أخي. إن رغبتي هي أن يعيش وأن نتمتع معا بشركة مستمرة ودائمة على الأرض، لكن يا رب أنا أخضع لإرادتك، أنا أستسلم لخطتك، وها أنا أنتظر استجابتك بكل سرور وبهجة بغض النظر عما تكون هذه الاستجابة. ما رأيكم بهذه النظرة دام فضلكم؟ أليست أفضل من النظرة البشرية الأولى؟ لكنني أصارحكم بأنها صعبة. أنا لا أبتغي تثبيت عزائمكم، وبودي لو تتخذون النظرة الإلهية أو الروحية كخطوة أولية، لأنها طريق الوصول إلى النضج، لكن الأمر يحتاج إلى خطوات فعالة وجريئة وقدر كبير من الإيمان. إنه يحتاج إلى تأكيد واثق بأنه لا يوجد عند الله حوادث مفاجئة أو مصادفات، وهو لا يتأخر مطلقا، على الرغم من أن خطته ربما تتضمن الموت والتأني والتغيير والخيارات البديلة والخطط المعاكسة لخططنا. ربما نستغرب ردة فعل التلاميذ الذين كانوا قصار النظر. الآية السابعة: ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. لكن لنسمع جواب التلاميذ في الآية الثامنة. قال له التلاميذ: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك، وتذهب أيضا إلى هناك؟ يا معلم، إن اليهود حاولوا أن يقتلوك وتريد أن تذهب إلى هناك؟ لكن يسوع الواثق أجابهم مطمئنا بكلام يقيني، ثم تناول موضوع لعازر من جديد. الآية 11: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. في الواقع ظن السامعون أنه قصد سبات النوم، وأنه هدف إلى القول: علي السفر مسافة يومين نزولا إلى بيت عنيا لأوقظ لعازر من نومه. من أجل ذلك أجابه التلاميذ في الآية 12: فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. مما اضطر يسوع إلى توضيح الأمر على نحو مبسط بالقول في الآية 14: لعازر مات. ثم أردف في الآية 15 بالقول: وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. لماذا يتأنى الله في الإجابة؟ لماذا يستبعد ما يبدو بنظرنا نحن الخطة الأفضل والحل المناسب؟ لماذا يريد منا أن نخضع بكل طاعة وإذعان لخطته؟ لماذا يريد منا أن نفرح ونبتهج لكونه يتمهل؟ لهذا أسباب عديدة. السبب الأول نجده في الآية 14: ليتمجد ابن الله به. السبب الثاني نقرأه في الآية 15: لتؤمنوا. فمن غير الممكن أن ننمو في الإيمان ونتقوى به إن كنا نحصل على كل ما نريد وساعة نطلب. وأي اختبار نناله في الإيمان في الدقيقة التي نكفكف بها دموعنا وننتصب بعد سجود في الصلاة لنرى الاستجابة أمامنا فورا؟ هذا يقود بسهولة إلى التكاسل والوقاحة والاتكالية والملل. فالانتظار يمدنا بالقوة ويفتح أمامنا آفاقا جديدة من خلال نافذة الإيمان، ويعلمنا الاتكال على الله وحده.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم مستمعي الكرام في الجزء الأول من حلقة عنوانها عودة من الآخرة. نرجو أن تنضموا إلينا في المرة المقبلة لإكمال ما تبقى في الجزء الثاني بفم القصة شارلي كوستا، كما أننا مستعدون لمجاوبتكم عن جميع أسئلتكم إن كتبتم إلينا. نشجعكم على ذلك، والآن نستودعكم لنعمة الرب وبركته على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة.